إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ. سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، ما زلنا في سورة الأعراف، وما زلنا في قصة هود عليه السلام كما يرويها الله تبارك وتعالى لنا، وقد وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هنا بعد أن أقنعهم هود عليه السلام بضرورة وجود الوحي والنبوة في الحياة الإنسانية، انتقل ثانيا ليقنعهم بضرورة أن يكون الرسول الذي جاء بهذا الذكر رجل منهم، فقال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. فكيف أمكننا أن نجد في هذه الكلمات المعدودات إقناعا قويا بأن العقل يقتضي أن يكون المرسل من الله رجلا من البشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، ففي قول هود عليه السلام لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، لماذا ذكر لهم الأمر بهذه الهيئة؟ كأنه يقول لهم: إذا كانت العناية الإلهية تقتضي من الناحية المنطقية أن يجيئكم ذكر من ربكم، يعني أنتم اتفقت وإياكم على أنه لا يمكن أن يترك الله الخلق هملا، لا يمكن أن يترك الإنسان سدى، كما أن الله اعتنى به وأوجد له الجسد، كذلك لا بد أن يعتني به ويوجد له الهدى، اتفقنا على هذا. بعد ذلك، من هذا الذي سيكلف بالإتيان بالهدى؟ هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تطلبوا أن يكون كل واحد منكم يكلم الله، أن يكون كل واحد منكم مكلما لله، أي أن الله يكلم كل واحد منكم بصورة مباشرة. هل تجدون هذا مقبولا في القياس البشري؟ إذا كنتم أنتم لا تقبلون هذا بالنسبة للملك الذي يحكم بلادا، فلا تجعلونه يكلم كل واحد على حدة، فكيف تريدون من الله سبحانه وتعالى أن يكلم كل واحد منكم، وخاصة أن أجسادكم غير مهيئة لأن تصلح لكلام الله سبحانه وتعالى؟ ثم كيف يكلمكم الله بصورة مباشرة وأنتم مخلوقون ضعفاء وهو الله الملك الأعلى؟ مجرد الإصرار على هذا الطلب يدل على أنكم لا تقدرون الله حق قدره، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذا في الرؤية، فكيف في الكلام؟ ثم كيف يكلمكم الله بصورة مباشرة ويتحقق بذلك الاختبار لأعمالكم التي ستعملونها باعتبار الإيمان الغيبي؟ هذا الاحتمال الأول، وهو احتمال مستبعد، أن الله يكلم كل واحد من أجل أن يخبره عن الهدى الذي ينبغي أن يسير عليه. الاحتمال، وطبعا أيضا قد يقال وإذا وجد مثل هذا الكلام في رأسه فقد يحسب أنه وسواس، قد يحسب أنه مجموعة من الهلاوس وهكذا. الاحتمال الثاني أن يرسل لكم رسولا من غير جنسكم، كأن يرسل ملكا، وهل هذا منطقي؟ إذا جاء الإنسان من بلد إلى بلد هو غريب عنه فإنهم يكرهونه وينبذونه ويمقتونه، فكيف إذا جاء وزعم لهم أنه يريد أن يكون ملكا عليهم وهو من بلد آخر؟ وكذلك بالنسبة للرسالة، ليس من المنطقي أن يكون الرسول الذي يأتي من جهة أخرى أو من قبيلة أخرى أو من بلد آخر، ولأن هذا مدعى لعدم تصديقه. فإذا كان من الملائكة فأنتم قد تشعرون بالرهبة، أو قد تشعرون بأنه شيطان، لا تستطيعون أن تفرقوا بين الشيطان وبين الملك، ولا يمكنكم التمييز بينهما، ولذلك يقال بأن هذا الاحتمال مستبعد. طيب، الاحتمال الثالث والأخير، أن يرسل لكم بشرا من جنسكم، من جنس البشر، ومن البشر الذين يكونون معروفين عندكم بالصداقة بالصدق والأمانة، فهو رجل تعرفونه وقد عايشتموه فعرفتم صدقه وعقله، وهذا الاحتمال هو الاحتمال المنطقي.
طيب،
وهذا هو الذي ذكره هود في قوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. تخيل كل هذا التحليل فقط لأجل كلمة رجل منكم، كيف تكون مثار إقناع لهم بأن هذا طبيعي؟
طيب، هنا صورت لنا الآية كيف سلك هود عليه السلام السبيل الصحيح ليقنعهم بضرورة وجود النبوة أولا، وبضرورة أن يكون النبي رجلا منهم ثانيا، وظهر لنا ذلك في قوله تبارك وتعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، ثم قال بعدها: لينذركم. فما الإضافة الجديدة التي أضافتها هذه الكلمة في طريقة إقناع هود عليه السلام لقومه برسالته؟
تصور لنا الآية كيف أقنعهم هود عليه السلام بصورة بارعة بضرورة وجود النبوة أولا، وبضرورة أن يكون النبي رجلا منهم ثانيا، وبدأ لنا ذلك في قوله: وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. هنا في قوله لينذركم يقنعهم بمحتوى الرسالة، لماذا سيأتي إليهم؟ سيأتي إليهم من أجل أن يقيهم من المخاطر الواقعة والمتوقعة، لذلك قال لينذركم. وهذا يجعلك تجمع بين هذه الآية وأول السورة، فإن الله تعالى في أول السورة قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لماذا؟ لتنذر به وذكرى للمؤمن، فذكر الإنذار في أول آية. ونحن قلنا بأن هذه السورة مبناها على جعل القرآن كتاب الإنذار من المخاطر الواقعة والمتوقعة. هنا هود عليه السلام أيضا يبين له محتوى رسالته، وهو الإنذار من المخاطر الواقعة والمتوقعة، قال لينذركم. فهو بهذا قد أخبرهم بفحوى الذكر الذي جاءهم به من ربهم، ثم إن أهم محتويات هذا الذكر الإنذار من الأخطار التي ستحدث إذا انحرفت البشرية، والإنذار يدل على العلم بالحاضر، يدل على العلم بالماضي، ويدل على العلم بالحاضر، ويدل على العلم بالمستقبل. بالماضي لأن هناك خلل، فاقتضى هذا أن يأتي لينذرهم حتى يتركوا ما فعلوه في الماضي. والعلم بالحاضر يدل على أن المنذر يخاف على هؤلاء أن يستمروا على حالة معينة فيقعوا في هذه المخاطر. والعلم بالمستقبل لأن هناك علم، لأن هذا المنذر يعرف علما مميزا بأن هناك مخاطر ستحدث. ما نوع هذه المخاطر؟ قد تكون عقوبات دنيوية، مثلا الاختلال البيئي، هذا من أعظم العقوبات لأنه خروج عن طبيعة الأرض في وضعيتها التي خلقها الله عليها. وإذا هذا مجرد مثال، لكن الأعظم في الإنذار هو فأنذرتكم نارا تلظى، العقوبة الأخروية على الأفعال الهمجية التي يقترفها الناس عندما يعصون ربهم. وبذلك تتعجب أن كلمة أو عجبتم تسلطت على ثلاث قضايا في إيجاز مدهش. أقنعهم بضرورة وجود النبوة أولا، وبضرورة أن يكون النبي رجلا منهم ثانيا، وبأن أهم محتويات الرسالة الإنذار من المخاطر الواقعة والمتوقعة.
ثم قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فما المعطوف عليه الذي عطفت الواو عليه الأمر بالذكر في قوله واذكروا؟
طيب، هنا هود عليه السلام يرتب المسائل بترتيب منطقي. الآن انتقل إلى الشيء الرابع. الشيء الرابع أن يقنعهم بضرورة أن يحركوا عقولهم في البعدين التاريخيين، فأخبرهم عن تاريخ قريب رأوه أو رآه بعضهم وسمع عنه بعضهم الآخر. التاريخ القريب الذي يذكرهم به هو تاريخ قوم نوح. فما حدث لقوم نوح؟ إما أنهم رأوا، وإما أنهم سمعوا عنه وتيقنوا من وجوده. فماذا قال؟ قال واذكروا، بعد أن أقنعهم برسالته إقناعا يجعل المنصف يستجيب له، كأنه أمرهم بضرورة الاتباع والاستسلام لما يقتضيه العقل، وحذرهم من العناد، فكأنه قال لهم فآمنوا واحذروا من عدم الاتباع، واذكروا ما حدث لقوم نوح، فإذا لم تؤمنوا حدث لكم ما حدث لهم، فقد عرفتم ما حل بهم فلا يصيبكم ما أصابهم. ويمكن أن يكون المحذوف مقتضاه الاستفهام في قوله أو عجبتم من طلب الجواب، أي أجيبوا واذكروا، أجيبوا واذكروا ولا تبادروا بالجواب حتى تذكروا ما أنعم الله به عليكم وتذكروا ما حدث لقوم نوح. فطلب منهم إذن التذكر. التذكر يقتضي ألا تغفلوا عن التاريخ، فهو من أعظم الوسائل التي تعرفون بها السنن الحاضرة والسنن المستقبلة. وكذلك يبنى على التاريخ مصائر الدول والأمم. إذا غفل الإنسان عن التاريخ حدث له الاضطراب في اتخاذ القرارات والأفكار وغفل، ثم إذا غفل عن التاريخ فإنه يقع فيما وقع فيه السابقون من أخطاء. قال الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، فكلمة إذ مفعول به ينطوي على ظرف الزمان والمكان، أي واذكروا حال أن الله جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، فهل تغفلون عما كان منهم وما حدث لهم، أو ما تخافون أن يحل بكم ما حل بهم؟ وخصص قوم نوح لقرب زمانهم واشتهار أمرهم. والخلفاء جمع خليفة، وهو الذي يخلف غيره فيما كان يسير فيه الذي سبقه. التذكير بالتاريخ، واذكروا إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، تذكير بالتاريخ، والتذكير بالتاريخ له أثره الكبير في رجوع العقل إلى الصواب واتخاذه القرار اللائق المناسب. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. فلا تحتقر عالما أنت فيه، ولا تجحد الآخر المنتظر، وخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر. والآية تحتمل أنه ذكر قوم نوح لأن ملك عاد اتسع ليشمل ديارهم، يعني من اليمن إلى العراق. نعم.
ثم انتقل إلى وسيلة إقناعية منطقية جديدة تجعلهم يسلمون بصحة ما أخبرهم به، حيث ذكرهم بنعمة أوتوها لم يؤتها من قبلهم، وهي نعمة عظمة الأجساد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فقال وزادكم في الخلق بسطة. هنا لماذا ذكرهم بهذه النعمة؟
هذا الانتقال الخامس في ترتيب هود عليه السلام في إقناع قومه، فانتقل بهم خامسا إلى وسيلة إقناعية منطقية جديدة تجعلهم يسلمون بصحة ما أخبرهم، حيث ذكرهم بنعمة أوتوها ولم يؤتها من قبلهم. هذه النعمة توجب الشكر لمسديها جل جلاله. هذه النعمة هي نعمة عظمة الأجساد، حتى أنه لم يخلق مثلهم في البلاد، لم يخلق مثلها مثل أجسادهم في البلاد. وقال الله وزادكم في الخلق بسطة. ينبغي أن نلتفت هنا إلى أن الخلق يأتي بمعنى المصدر وبمعنى المفعول به. فالخلق بمعنى المصدر الإيجاد في تقدير مستقيم، والخلق بمعنى المفعول به هو الشيء أو الشخص الذي تم إيجاده في تقدير مستقيم، ولا بد أن يكون جسما، وقد يكون معنى عظيما صدقا أو كذبا. والبسط إذن وزادكم في الخلق أي في الجسد الذي خلق، وزادكم في الخلق أي في طبيعة خلقكم. إذن الجسد وطبيعة الخلق زادكم فيه بسطة. طيب البسطة ما هي؟ البسطة بالسين والصاد، بسطة وبسطة هي الوفرة والسعة والغنى في أمر من الأمور. فالمراد هنا أن الله زاد في خلقهم في أربع جهات. الجهة الأولى في أجسامكم، زادكم في الخلق بسطة، زادكم في أجسامكم طولا وعظما على أجسام قوم نوح، وفي قواكم على قواهم، حتى قيل كان أقصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع، وهذا وربما كان هذا من المبالغات، ولا يوجد عندنا دليل صحيح على ذلك، لكننا نعلم أن الله زادهم في الخلق بسطة. والناس يتكلمون عن العماليق، ولكن التعبير القرآني يدل على تميز عاد عما قبلها وما بعدها في القوى والأجساد. إذن الجهة الأولى زاد في أجسامكم طولا وعظما. الجهة الثانية وزادكم في الخلق بسطة، ذلك في كونهم من قبيلة واحدة متشاركين في القوة والشدة والجلادة، وكون بعضهم محبا للباقين أيضا هذا مما زادهم في الخلق بسطة. وزالت العداوة والخصومة من بينهم، وأشار إلى هذا المعنى الرازي، لأن قوة الائتلاف أيضا قوة، فهي من زيادة الخلق بسطة. طيب الجهة الثالثة بسطة العقول، فمن البسطة التي أوتوها في خلقهم الذكاء الكبير، حتى اشتهر عند العرب نسبة العقول الراجحة إلى عاد، ونسبة كمال قوى الأجسام إلى عاد. قال النابغة أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم، وأجسام مطهرة من المعقة والآثام والآفات والإثم. وقال غيره وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العوار غرب لساني. ماذا نفيد من هذين البيتين؟ أن العرب تناقلت أن عاد أحلام عاد وذكاء عاد لها مزية حتى صار يضرب بها المثل. هذه إذن الجهة الرابعة، الجهة الأولى الأجسام، والجهة الثانية الائتلاف فيما بينهم، والجهة الثالثة العقول. الجهة الرابعة زادكم في الخلق بسطة، يعني زادكم في الناس قدرة على السيطرة عليهم، ولأجل ذلك أقامت عاد حضارة عظيمة، وصفها الله بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وحتى أن بعضهم، إن كان هذه مسألة تاريخية تحتاج إلى تحقيق، يزعم أن بناء الأهرامات ترجع إلى زمان عاد، والمسألة ليست قطعية ولا يوجد عندنا دليل عليها وتحتاج إلى بحث معمق. وقالوا ذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
ثم ختم حواره بقوله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هنا ما معنى هذه الكلمة آلاء، ولماذا ختم يعني مرافعته بهذا الختم؟
هنا انتقل إلى المرحلة السادسة في الحوار الذي يقنعهم من خلاله برسالته، وختم ذلك بهذا الختام الذي ذكرتموه، وهو فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وهو ختام يثير تفكيرهم بصورة أكبر، يحثهم على تذكر عجائب صنع الله نعما ونقما، حتى يسهم ذلك التذكر في تحقق الفلاح لهم، وحتى يسهم ذلك التذكر في أن يتخذوا القرارات المناسبة. وكل شيء ينبغي أن ينظروا فيه إلى أحداث الزمان الماضي وإلى أحداث الزمان المستقبل، ولذلك قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه الكلمة آلاء وردت في القرآن الكريم في 34 موضع، في 34 موضعا، منها موضعان في سورة الأعراف في الآية 69 التي هي هنا، والآية 74، ووردت مرة واحدة في سورة النجم فبأي آلاء ربك تتمارى، ووردت في بقية المواضع في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. أجمع أهل اللغة وعام وكذلك أجمع عامة المفسرين على أن معناها النعم، واحدتها إلى بكسر الهمزة، مثل مع ومثل إنا ومثل الضلع وعنب وأعناب، إلى وآلاء، وبعضهم قال ألا. طيب، قال الأعشى في هذه الكلمة أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى، فما معنى الآلاء؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول آلاء واذكروا آلاء فاذكروا آلاء الله نعم الله عليكم. ينقل العلامة المحقق الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي في تحقيقه لكتاب مفردات القرآن لنابغة الهند الشيخ عبد الحميد الفراهي الهندي المتوفى سنة 1349 للهجرة، أن الإمام الفراهي رحمه الله يقول إن القرآن وكلام العرب كلاهما يأبى هذا المعنى، يأبى أن يكون آلاء بمعنى نعم فقط. قال والظاهر عنده ماذا يكون معنى آلاء؟ الفعال العجيبة، فاذكروا آلاء الله أي فعال الله العجيبة، يدخل فيها النعم ويدخل فيها النقم. قال يقول الفراهي ولما كان غالب فعال الله تعالى الرحمة ظنوا أن الآلاء هي النعم، والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما حملتهم على هذا، ولكن السلف إذا سئلوا أجابوا حسب السؤال والمراد المخصوص في موضع مسؤول عنه، وقال في موضع آخر ولما كانت الرحمة من أغلب شؤون الرب عز وجل، من أغلب شؤون الله سبحانه وتعالى، غلب استعمال هذا اللفظ في معنى النعم، ولكن العربي القح وهو الأول وبه نزل القرآن إنما يعرف الآلاء بمعنى الفعال العظيمة أو الفعال العجيبة. فكلمة الآلاء إذن عند الفراهي تشمل معنى عجائب لطف الله أو عجائب قدره أو عجائب بطشه أو عجائب قدرته. النعمة إذن ليست إلا وجها واحدا من وجوه معنى الآلاء. وإذا ذهبت إلى القرآن وجدت أن هذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال فبأي آلاء ربك تتمارى قال بعدها هذا نذير من النذور الأولى، إذن أين النعم هنا؟ الكلام عن الإهلاك، عن إهلاك الأقوام. في سورة الرحمن نجد أن كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد عند النعم، وترد في مواطن، في مواطن أخرى في مكان آخر، مثلا في قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الكلام هنا ليس عن النعمة وإنما عن قدرة الله في إنشاء هذه الجحيم التي تنتظر العصاة والمتمردين، نعوذ بالله منها. وقد أشكل هذا الموضع على المفسرين كما يقول الفراهي فتعسفوا في تأويله بأن ذكروا بأن جهنم والإنذار من العذاب من النعم لكونه زاجرا عن الشرك والمعاصي إلى آخر الكلام. إذن هذا الذي اختاره الإمام الفراهي رحمه الله تعالى في تفسير معنى الآلاء. والعلامة فخر الدين الرازي تساءل مرة بعد أخرى في تفسير الآية حينما جاءت بعد ذكر عجائب خلق الله وقدرته، قال الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة، يعني مثل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون لبيان القدرة لا لبيان النعمة، ومثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان لبيان القدرة لا لبيان النعمة. وقال في موضع آخر الرازي قال وفي الجواب قولان، الثاني أن نقول هذه بيان عجائب الله تعالى لا بيان النعم. إذن هو ذهب الرازي إلى ما قرره بعد ذلك الإمام الفراهي. طبعا الفراهي استدل بأبيات من الشعر كثيرة، استدل بثمانية شواهد على ما ذهب إليه من أن الآلاء عجائب قدرة الله ومنها النعم. من ذلك مثلا قول طرفه ابن العبد قال كامل يحمل آلاء الفتى نبه سيد سادات خضم. في ديوان الخنساء قالت فبكي أخاك لآلائه إذا المجد ضيعه السائسون. لآلائه أي لعجائب أفعاله، حيث كان يغني في المعارك ما لا يستطيع أن يغني غيره محله. وقال الفراهي ففسر ما أراد يقصد الشاعر من الآلاء بذكر أنه لم يكن مفراحا إذا مسه الخير. وطبعا يقصد في هذا قول الشاعر إذا امرؤ أثنى بآلاء ميت فلا يبعد الله الوليد ابن أدهما، فما كان مفراحا إذا الخير مسه ولا كان منانا إذا هو أنعم. قال هنا فسر ما أراد من الآلاء بذكر أنه لم يكن مفراحا إذا مسه الخير ولا منانا إذا أنعم. وهذا من الفتح المبين الذي آتاه الله الفراهي في تحقيق معنى هذه الكلمة. وحسبك أن تعلم أن المعجم الكبير الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة في القاهرة في عام 1970 بعد جهود ربع قرن لم يزد على أن فسر هذه الكلمة بالنعمة، وهذا نوع من التقصير. نعم.
جميل. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، يأمرهم بأن يذكروا آلاء الله، هل يعني ذلك أنهم ينبغي أن يذكروا الشمس والقمر وأن يذكروا أجسامهم وقلوبهم وعقولهم وما يجري من النعم في حياتهم؟ هل يعني أمره لهم بأن يذكروا آلاء الله أن يعددوا نعم الله فقط؟
بارك الله فيكم. الآلاء تهدي إلى فاعلها وخالقها ومالكها وهو الله جل جلاله، والهداية إلى الخالق تقتضي أن يشكر على نعمه وأن يتقى في أن يحل بمن يعاديه ما حل بأعدائه السابقين. إذن عندما نذكر آلاء الله المقصود أن نذكرها لأجل أن نتذكر بها من أوقعها، هذه الآلاء التي هي نعم الله أو التي هي عجائب قدرة الله. عندما نذكرها فإننا نذكرها لأجل أن نتذكر ربنا. جاء الأمر بذكر الآلاء هنا على المعتاد في أساليب العربية لتعلمنا أن نستدل بها على الله، إذ لابد في الآية من إضمار فهم من السياق اذكروا آلاء الله فهي تدلكم على نعمه وقوته وعلى خبرته وعلمه وعلى قدرته، فتنطلقون منها إلى معرفة موليها جل جلاله، وحينها تعملون بما يليق بهذه الآلاء شكرا لله وإظهارا للصالحات في أوساط الناس. فأمرهم بأن يذكروا آلاء الله لأن النفس جبلت على النسيان، فإذا نسي الناس النعم كفروا المنعم، والنعم من الآلاء، وإذا نسي الناس القدر نسوا المقتدر، والقدر من الآلاء. فالتقدير واذكروا آلاء الله واعملوا بما تقتضيه معرفتكم لآلائه لعلكم تفلحون. فهم لم يأخذوا على الله عهدا أن تتوقف سنته التي لا تتبدل والتي تجري وفق الناموس المرسوم بقدر معلوم. فذكر الآلاء إذن يوجب أن نشكر ما ينتمي إلى النعم منها وأن نحذر ما يقتضي النقم منها، وإذا حدث ذلك تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة. وهنا يقيم هود عليه السلام دليلا عاما جديدا يبرهن لهم فيه حياة الله ومجده وإلهيته، وأنه ذو الإلهية التي ينبغي أن تصرف له لا لغيره، حيث أخبرهم أن ليس للأصنام شيء من النعم على الخلق لأنها جمادات، والجماد لا قدرة له على شيء أصلا. وظاهر أن العبادة نهاية التعظيم، والتعظيم لا يليق إلا بمن يصدر عنه نهاية القدر والإنعام، وذلك يدل على أنهم يجب أن يعبدوا الله وألا يعبدوا شيئا من الأصنام.
ثم قال الله تبارك وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أمام الكلمات القوية المقنعة والعمل الإعلامي والدعوي الذي قام به هود عليه السلام، يرد عليه الملأ الذين كفروا ردا عنيفا متعصبا، فماذا يريدون من هذا الرد؟
هذه هي الآية 70، يبين الله لنا فيها أنهم ما استجابوا لأي شيء ما ناقشهم فيه وحاورهم حوله، بل ردوا عليه ردا عنيفا، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هنا نرى المشهد الرابع في هذه القصة، فالباطل يختبئ خلف العناد والاستكبار والجهل، ويلجأ الباطل إلى الاستفزاز المجنون لأصحاب الحق، وإلى التشويه والمراوغة أمام الحق المبين. الملأ يقومون الآن بنشر حملة تشويه همجية مضادة للأسلوب العقلاني الذي اتبعه هود عليه السلام. ماذا فعلوا؟ اعتمدوا الخيار العنصري، يعني ما كان عليه آباؤهم فهو حق، وبالتالي سيستمرون على ذلك ولن يلتفتوا إلى كلامه. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فاعتمدوا إذن على عبادة التقاليد والتخويف من الوافد العقلي الجديد الذي جاء به هود، والذي سيحرر عقولهم من العادات الثقافية الجاهلة. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا منطقي، لماذا لا تقبلونه؟ قالوا: ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اعتمدوا على التقليد على ما كان عليه آباؤهم. بعد ذلك الحوار المقنع المبهر الذي قام به هود عليه الصلاة والسلام في مواجهة طغيان الملأ، أصرت قوى الملأ ألا تهدأ وألا تسكت، فكلمة قالوا تدل على أنهم تحركوا وشعروا بأن كلام هود منطقي وأنه ربما يستجيب له أحد، لذلك ردوا عليه من فورهم. قالوا ولم يسلموا لمتطلبات العقل، بل قاموا بالرد المباشر عليه، وبدلا من أن يناقشوه منطقيا جروه إلى مربع جديد، وهو أنك الآن تطلب منا أن نترك ما كان يفعله آباؤنا. لم يستطيعوا الصمود أمام حججه، لم يقولوا: لا، أنت حججك فيها خطأ كذا وكذا، وإنما رجعوا إلى الإثارة العنصرية، نحن نعتمد على ما كانت عليه القبيلة وما كان عليه الآباء والأجداد. وقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، كلمة وحده حال من اسم الجلالة، وهو اسم مصدر وأصله أوحده، إذا اعتقده واحدا، والتقدير نعبده حال كوننا موحدين له، يعني هذا شيء عجيب، مع أنه هذا هو الصواب، لأن هذا الكون خلقه واحد، فالذي يستحق أن يعبد هو هذا الواحد. استنكروا أن يدعوهم إلى توحيد الله في عبادته، لكأنما كان يدعوهم إلى أمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه ولا يصبرون على النظر فيه. هكذا يصور المجرمون الحق المبين على أنه في محل تهمة، الآن هم يتهمون لأنه دعاهم إلى عبادة الله الواحد، وقد فعل هذا الوثنيون العرب حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد. فماذا قالوا؟ عجبوا، قال الله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب.
هنا رفضوهم يعني مبدأ توحيد الله في العبادة، ولكن عبادة الله وحده هو الأمر المنطقي الذي يجب عليهم أن يفعلوه، فقد جابههم هود بحجة لا يستطيعون أمامها إلا أن يسلموا، وهو أن الله تبارك وتعالى رب العالمين، فعبادتهم لآلهة متعددة في غاية الغرابة والعجب ويستحق الإنكار من العقلاء. فماذا فعلوا أمام حجته الدامغة، وكيف عللوا عبادتهم لآلهة متعددة؟
كانت كلمات هود عليه السلام دامغة لكل باطل عندهم، فبهتوا، لكنهم أصروا إلا العناد، أصروا أن يبقوا على عنادهم. فماذا سيقولون على من يقول لهم اعبدوا الله رب العالمين وهم يعبدون أصناما هي جزء من هذا من العالمين؟ لقد أرادوا تخفيف عبثهم وسفاهتهم، فاستدلوا على صحة عبادتهم لآلهة متعددة بالتقليد، فقالوا: ونذر، أي نترك ونغادر، ما كان يعبد آباؤنا. كلمة كان تدل على تأصل عبادة الأصنام عند آبائهم منذ القدم، وصيغة المضارع في قوله يعبد ونذر ما كان يعبد، صيغة المضارع استحضار حال الآباء وهم يقومون بهذه العبادة. هذا التصوير لحال آبائهم يستدر العواطف، لأنهم الآن يشعرون بأجدادهم وأن أجدادهم يقومون بهذه العبادة، فيحاولون أن يستلهموا من هذا الشعور بالانتماء لهؤلاء الآباء وعدم مفارقتهم فيما كانوا يفعلون. إذن فهمنا كيف صورت لنا كلمة يعبد أن يستدروا عواطف الموجودين، فتختلط العاطفة للآباء بتغطية العقل ويربح إبليس المعركة، فقد صودر العقل مقابل عاطفة الانتماء للآباء. ويصف سيد منظرهم وهم يلجؤون إلى التقليد بدلا من التفكير الرشيد، فيقول إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول. هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائص الإنسان الأصيلة. ما خصائص الإنسان الأصيلة؟ حرية التدبر والنظر وحرية التفكير والاعتقاد، ويدع هذا المنظر يدع الإنسان عبدا للعادة والتقليد. لو كان الإنسان باق، لو كان ما يقولونه صدقا، لما اخترع الإنسان أي شيء، لأنه سيظل يبقى على ما عليه الآباء. لما اخترع ملابس جديدة، ولما اخترع بيوتا جديدة، ولما اخترع وسائل مواصلات جديدة، ولما اخترع أشياء تسهل حياته، لأنه يريد أن يعكف على ما عكف عليه الآباء. إذن هذا منطق مختل. وكون الآباء كانوا على هذا الأمر لا يعني أنهم على هدى فيه. ماذا فعلوا وقد خسروا معركتهم؟ خوفوا الجماهير من أن يتركوا تقليد الأسلاف وعاداتهم، اعتمدوا على العصبية العنصرية وليس على هدايات العقول. خوفوا من حولهم بأن الكلام الجديد يخالف العادات والتقاليد، ويعني ذوبان الهوية الثقافية السائدة لصالح شيء جديد وافد. يصور محمد رشيد رضا رحمه الله أنهم بهذا التعبير يقولون: أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحده على ما نحن عليه من الآثام، ونترك ما كان يعبد آباؤنا معه من الأولياء والشفعاء، فنحقرهم ونمتهنهم ونرميهم بالكفر، ونحقر أولياءنا وشفعانا. يعني عندما يتركون أن يعبدوا أولياءهم الأصنام التي هي صور لأوليائهم، كأنهم سيحتقرون أولياءهم إذا ذهبوا مباشرة إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم كأنهم يقولون: وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا إلا بهؤلاء الأولياء وهؤلاء الشفعاء؟ استنكروا التوحيد واحتجوا عليه بما أبطله الشرع والعقل من التقليد. هكذا يفعل المعاندون والسفهاء، هكذا يصنع ضعفاء العقول البلداء. وتخويف الناس من ترك تقاليد آبائهم وعاداتهم يؤثر تأثيرا عظيما في إظهار العصبية المقيتة، وهناك تصادر العقول. وقد روى البخاري أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن ذكروه بالأجداد، ذكروه بأبي، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، التذكير بالآباء، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، والله المستعان.
طيب، هنا يعني ممكن الواحد يتساءل عن معنى المجيء في قوله تبارك وتعالى: أجئتنا، هل كان بعيدا أو في مكان آخر ثم جاءهم؟ كيف صور التعبير القرآني في قوله أجئتنا المقدار الكبير من استهزائهم؟
هذه الكلمة المدهشة تعبر عن عدد من الصور. الصورة الأولى: يشيرون إلى أن هودا عليه السلام ربما كان يعتزل سفاهاتهم في مكان بعيد عن قومه يتحنث فيه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حراء يتحنث بعيدا عن عبادة قومه للأصنام قبل أن يبعث، فلما أوحي إليه جاء قومه يدعوهم. وكذلك هود، قولهم أجئتنا كأن هودا كان يبتعد عن سفاهاتهم قبل أن يبعث له، فلما بعث له جاء فقالوا أجئتنا، شعورا منهم بأنه كان يعيش منعزلا عنهم في بعض أوقاته. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنهم أرادوا بهذا التعبير الاستهزاء، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يرسل إلا الملائكة، فكأنهم قالوا أجئتنا من السماء كما يجيء الملك، ولا يريدون حقيقة المجيء، ولكن التعرض بذلك والقصد بأنه كأنه جاء من شيء من مكان بعيد بهذا. وكما يقال ذهب يشتمني وهو بجواره، ذهب يشتمني، لا يراد حقيقة الذهاب. كأنهم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف ذلك. الصورة الثالثة، كلمة جاء هنا تدل على مقدار اهتمامه بتصحيح فكرهم المنحرف واجتهاده في سبيل ذلك. كيف؟ معنى ذلك أنه كان يذهب إلى بيوتهم، يذهب إلى نواديهم، يجيئهم هنا ويجيئهم هنا، لذلك يقولون أجئتنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، حتى كان أبو جهل يقول له هل تأبى إلا أن نشهد لك أنك قد بلغتنا؟ فقد شهدنا لك أنك قد بلغتنا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيئهم، فقولهم هنا أجئتنا يدل على أن هودا كان يتحرك هنا وهناك. والعرب تستعمل أفعال الحركة في غير مكانها لتدل على مقدار الاجتهاد، كقول العرب ذهب يفعل، وفي القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، مع أنه يمكن أن ينذر وهو جالس، ولكن كلمة قم تدل على الحركة والاجتهاد. وكذلك في قوله تعالى عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، وفرعون لم يفارق مكانه، ثم أدبر يسعى لم يفارق مكانه، وإنما لم يفارق مكان ملكه أو مجلس ملكه، وإنما أريد أنه أعرض واهتم لأجل أن يضاد رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة أجئتنا هنا تدل على مقدار اجتهاد هود عليه السلام في التعرض لهم هنا وهناك، حتى كانوا يضيقون به ذرعا ويقولون أجئتنا.
طيب نرى هنا أن قوى الملأ المستكبرة تريد أن تظهر بمظهر المنتصر في المعركة الجدلية مع هود عليه السلام، فتحدوه وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فماذا يعني هذا التحدي الذي أبرزوه له؟
لما رأوا أنفسهم منهزمين وأظهروا ضعفهم بالتمسك بالتقليد لا بما تفيده العقول، أرادوا أن يحافظوا على ماء وجوههم أمام الجماهير التي تشهد معركة الجدل مع هود عليه السلام، فذكروا أن هودا خوفهم عواقب عدم عبادتهم لله، وقال عليه السلام لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون، كلمة أفلا تتقون تشعر بأنه يذكرهم بأن هناك شيء يهددهم، يخوفهم ويتوعدهم بأن هناك شيء يمكن أن يحل بهم إذا لم يعبدوا الله. وفي سورة الشعراء خوفهم من عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة، فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، في سورة الشعراء. فقالوا عند ذلك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعملوا هنا الوعد بمعنى الوعيد، فأتنا بما تعدنا أي بما تتوعدنا، لأن الوعد أعم من أن يكون للخير أو أن يكون للشر، يجوز أن يعد الإنسان بالشر ويجوز أن يعيد بالخير. فقالوا فأتنا بما تعدنا أي بما تتوعدنا به. أصروا على هذا الطلب لماذا؟ لأنهم زعموا أمام الناس أن هودا عليه السلام من الكاذبين، حيث قالوا له من قبل وإنا لنظنك من الكاذبين. عند ذلك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الآن أنت ما رأيك؟ نقول للسامع عندما يسمع مثل هذا، ما رأيه بهذا الطلب؟ هل يطلب عاقل مثل هذا الطلب؟ أن يقول للذي أمامه إن كنت على حق فأنا أسأل الله أن يعذبني؟ طيب لماذا لا يقول إن كنت على حق فأنا أسأل الله أن يهديني إلى الحق الذي أنت فيه؟ لكنهم يقولون أسأل الله أن يعذبني ونعوذ بالله من عذاب الله. إذا جاءهم الهلاك إذن ماذا سيفيدهم؟ سيبقون في العقوبة والعذاب باستمرار. هذا الطلب يشبه طلب الفتى الصغير المخطئ المعاند المصر على خطئه، بدلا من أن يدع عناده يقول لأبيه أين العذاب أو الفشل الذي تخوفني منه؟ إيتي به إن كنت من الصادقين، دعني أخذه، ما عندي مانع. إذن عقول هؤلاء الشيوخ قادة قوم عاد الذين الله سبحانه وتعالى آتاهم في الخلق بسطة، مثل هذا الطفل الصغير الذي يقول لأبي معاندا له اعمل الذي تريد، تريد تضربني اضربني، تريد أن أرسب في الدراسة عادي سأرسب. وكم تستسخف عقل وتشعر بنوع من الألم على هذا الطفل عندما يقول لك هذا، لأنه لا يعرف مصلحته. هؤلاء صغروا أنفسهم حتى كانوا أسوأ من هذا الطفل، لأن الذي يطلبه هذا الطفل هو أن يقع عليه الفشل مثلا في سنة من السنوات، وهؤلاء يطلبون العذاب المستمر أن يقع عليهم. فالأمر في قولهم فأتنا للتعجيز والاستحالة، كأنهم يتفخرون أن ذلك لن يقع، أن ذلك لن يقع، أي فأحضر لنا هذا العذاب وأحضره ليصيبنا ليظهر صدقك أمام الناس. فانظر لتفاهة تفكيرهم ولسفاهة ردهم، بدلا من أن يقروا بالصدق في كلامه الواقع الحالي الذي يسمعون، طلبوا أمرا غيبيا هو العذاب المتوقع، وجعلوا حلول العذاب عليهم علامة على صدقه. فإن عذبوا وفنوا فما الذي أفادوه من صدقه؟ إذن من الذي يطلب هذا الطلب غير المعقول المهزوم المبطل أمام صاحب الحقيقة البينة؟ غالبا يلجأ المهزوم إلى هذه المشاغبة الطفولية، كما قال الكفار من قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لقد استعجل المعاندون المتكبرون العذاب فرارا من اعتناق الحق المبين والاعتراف بتفاهة فكرهم، وبدلا من أن يعترفوا بتفاهة فكرهم حينما جعلوا أنفسهم عبيدا للأحجار، قالوا لنبيهم الناصح الأمين: فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كأنهم يقولون للناس بعد ذلك: ها نحن نشرك في العبادة فلا يأتينا العذاب. هذا مثل هؤلاء الذين يعصون هذه الأيام ويرتكبون أكبر الكبائر، ويقولون: ما رأينا السماء انشقت ولا تساقطت علينا الحجارة من الأعلى ولا خسفت بنا الأرض. كأنهم يقولون: فأتنا إذا كان فعلا الإسلام حق، وإذا كان فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا نقول في أمثال هذه العقول المظلمة الطفولية السفيهة؟ والله المستعان.
ثم قال الله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بعد الحملة المتعصبة التي أصر عليها قوم هود عليه السلام، ما المشهد الذي تصوره لنا هذه الآية؟
بارك الله فيكم، هذا هو المشهد الخامس من مشاهد هذه القصة، الرد العقلي المتفوق على استفزاز الباطل المجنون. رد هود لم يسكت لهم، بل رد عليهم، وقد بصرنا قوله جل ذكره: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أن هودا عليه السلام جعل رده في ثلاث اتجاهات مشتركة. الأول، الاتجاه الأول، خالف بين لغته الهادئة السابقة إلى لغة شديدة موقظة. يعني في البداية كان يقول: ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، كلام عقلي وهادئ. هنا رد مزلزل، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، فدعا عليهم قائلا: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. والجملة تحتمل الدعاء عليهم وتحتمل الإخبار عنهم، فكأن الدعاء قد تحقق. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، هذه الجملة بهذه الهيئة تدل على حالات كان فيها هود عليه السلام. فالحالة الأولى أن يكون دعا عليهم بنزول الرجس والغضب، هذا واضح، وقد يفعل الداعية ذلك عندما يظهر المجرمون أشد درجات الصد عن دعوته لهم إلى الخير. الحالة الثانية أن يكون أخبر عنهم، أي بعد أن دعا عليهم أخبر عنهم أنه قد وقع الرجس والغضب، فأخبر عنهم، أي حق عليهم ووجب أن يكون قد نزل عليهم رجس وغضب حتى منعهم هذا الرجس والغضب من أن يرجعوا إلى الحق بسبب هذه الأفعال والكلمات الخبيثة التي واجهوا بها الحق. وهذه الكلمة الشديدة أراد بها إيقاظهم عسى أن يتراجعوا عن مواقفهم، وانتقل فيها من اللين كما قلنا إلى الشدة. طيب، الحالة الثالثة أن يكون أخبرهم أنه يتوقع أنه سينزل عليهم رجس وغضب يدمرانهم، فجعل المتوقع في حكم الواقع، قال قد وقع مع أنه متوقع، فجعل المتوقع في حكم الواقع، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي سيأتي، الذي هو القيامة أو العذاب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن، حسان بن ثابت، أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل، فجاء يبكي فقال يا بني ما لك؟ قال لسعني طوير كأنه ملتف في بردي حبرة. لسعني طوير يعني تصغير طائر كأنه ملتف في بردي حبرة، يعني يشير إلى أجنحته وأنه أجنحته كبيرة وجميلة. والحبرة هو الثوب الجميل الملون، وهو من ثياب أهل اليمن. فقال لسعني طوير كأنه ملتف في بردي حبرة، فضمه إلى صدره وقال يا بني لقد قلت الشعر. يعني طريقة وصفك هذا يدل على خيال وعلى سعة التصور وتصوير، إذن كأنه شعر. فهنا نفس الشيء عندما قال الله سبحانه وتعالى، قال هود عليه السلام لقومه قد وقع أي سيقع، وهذا يدل على السعة في تصور الأحداث وأنها يوشك أن تكون كالماضي، فلا تستعجلوه. لذلك قال الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم.
طيب هنا ما معنى رجس وغضب وما الفرق بينهما؟
نقل الطبري رحمه الله أن أبا عمرو ابن العلاء الذي هو من أكابر علماء القراءات من القراء السبعة وكذلك من أكابر علماء النحو، أبو عمرو ابن العلاء يرى أن الرجز بالزاي والرجس بالسين بمعنى واحد وأنها مقلوبة، قلبت السين زايا كما قلبت ست وهي من سداس بسين، هي سداس فقيل بعد ذلك ست، وكما قالوا قربوس وقربوت بالتاء، وكما قال الراجز ألا لح الله بني السعلاتي عمرو بن يربوع لآمناتي أي لآمناسي، فقلب السين إلى تاء، قال ليسوا بأعفاف ولا أكياتي أي ولا أكياسي بالسين، وكما قال رؤبة كم قد رأينا من عديد مبزي حتى وقمنا كيده بالرجز، وجعل إذن الزاي مقلوبة عن السين. أنا بالنسبة لي لا يظهر لي ذلك، لا يظهر لي أن الرجز بالزاي بمعنى الرجس بالسين. فما معنى الرجس إذن؟ الرجس قالوا معنى السخط فيما أسنده الطبري إلى ابن عباس، هذا فيما قالوا، طبعا أنا لا أميل إلى ذلك.
طيب يعني لو سألنا ماذا يكون المعنى؟
بارك الله فيكم. الرجس كلمة تدل على أمر قذر مستقبح منتن مدمر في جرمه ورائحته، يطلق على اختلاط لأمر قذر بغيره من قذر آخر أو لاختلاطه بشيء غير قذر مع غلبة القذر، يقال هذا رجس. رجس بمعنى نجاسة. يقال هم في مرجوسة من أمرهم أي في اختلاط. والمرجاس حجر يشد في طرف الحبل ثم يدلى في جوف البئر فتمخض الحمأة، والحمأة أو الحمأة هي طين أسود منتن يكون في جوف البئر حتى تثور، ثم يستقى ذلك الماء يعني يخرج فتنقى البئر. قال الراغب الرجس الشيء القذر، يقال رجل رجس ورجال أرجاس، قال تعالى رجس من عمل الشيطان. والرجس يكون على أربعة أوجه، يقول الراغب الرجس يكون على أربعة أوجه، إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل وإما من جهة الشرع وإما من كل ذلك، كالميتة فإن الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر، يعني الخمر والميسر جزء من الرجس، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه بقوله وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن الإنسان بالعقل يعلم أن الخمر والميسر ليس صالحين للحياة العقلية البشرية الصحيحة. وكذلك قال ربنا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فإطلاق الرجس إذن على النجاسة أو على شيء مختلط بقذر، وكذلك قد يطلق الرجس على الصوت الشديد ومنه صوت الرعد. هنا إذا أطلق على الصوت الشديد يكون مقلوبا عن الزاي من الرجز، فالرجز هو الصوت الشديد. وكذلك هدير البعير يقال له رجس، وسحاب الرجاس وبعير رجاس، السحاب الرجاس هو الذي يكثر فيه الرعد أي شديد الهدير صوته عال. ويظهر أن الرجس قد وقع عليكم من ربكم، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ماذا يكون معنى الرجس هنا؟ العذاب العقلي، لأن أفكارهم التاثت وصارت كالأشياء القذرة المحسوسة، فإذن هو السفه العقلي والاضطراب في التفكير. فيدخل فيه نجاسات العقول والأعمال من الأفكار الباطلة والمعتقدات الرديئة والأفعال المذمومة. ويرى القفال رأيا سديدا أن الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب، كقوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فمعنى قوله قد وقع عليكم من الله رجس وغضب أي رين على قلوبكم عقوبة منه لكم بالخذلان لأنكم ألفتم الكفر وأصررتم على الغي. إذن وقع عليكم من ربكم رجس أي اختلاط في أفكاركم بالقذارات، وأصبحتم تستحلون الأفكار السيئة مثل الأفكار الكفرية. أما الرجز بالزاي فهو العذاب الذي يصحبه صوت، كما في قوله تعالى لهم عذاب من رجز أليم. نعم.
طيب هنا نلاحظ أن يعني هودا عليه السلام غير في أسلوبه أو خطابه الدعوي، فقد بدأ بأسلوب لطيف هادئ، فقال بداية قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ولكنه هنا انتقل إلى أسلوب شديد فدعا عليهم بالرجس والغضب، أو أخبر أنهم قد وقعوا في ذلك. فلماذا غير هود عليه السلام أسلوبه فانتقل إلى هذا الخطاب الشديد بعد ذلك الخطاب اللين؟
لأن القوم صدروا عقولهم. هل تصدق أنهم أبعدوا التفكير الحقيقي جانبا؟ هل تصدق أنهم كانوا يتكلمون بعقل حينما جعلوا الحقيقة المنطقية أمرا مستنكرا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني جعلوا هذا أمرا مستنكرا. ماذا يعني قولهم هنا؟ هم يعرفون الله ويؤمنون به، ولكنهم يصرون على أن يشركوا معه غيره، لذلك قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. هذا يدل على أنهم ما كانوا ينكرون الله، وإنما استنكروا من هود التوحيد، أن يوحدوا الله في العبادة. لم يجدوا دليلا ماديا واحدا في أدلة الآفاق، ولم يجدوا دليلا ماديا واحدا في براهين الأنفس، لم يجدوا دليلا ماديا واحدا في تفكير العقول، لم يجدوا دليلا واحدا في أن الله أمرهم بأن يعبدوا هذه الأصنام معه. فماذا فعلوا؟ هربوا إلى التقليد المحض لفعل الآباء، قالوا ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهل تقليد الآباء فيما لا دليل عليه يكون دليلا أمام الحقائق والبراهين الساطعة؟ لما عجزوا عن نصرة مذهبهم ورأيهم لجأوا، لما عجزوا عن نصرة مذهبهم الداحض ورأيهم السفيه لجأوا إلى ما يفعله أجهل الجهلاء، قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تصور طالبا يخوفه أستاذه من أنه إن لم يذاكر فسيكون الفشل حليفه آخر العام، ثم سيكون السقوط في الحياة حليفه في بقية عمره إن لم يجتهد في إتقان واجباته، وبدلا من أن يستمع الطالب العنيد لنصح أستاذه سخر من أستاذه وغره شبابه وقال أتحداك هات الفشل إن كنت صادقا. أمام هذه الأفعال الطائشة والأفكار السفيهة كان لابد لهود عليه السلام أن يغير من أسلوبه فينتقل إلى الشدة، فقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. إذا أردنا أن نؤكد على شيء فينبغي أن نقول بأن تعظيم الآباء والاحترام للآباء لا يعني أن يقع الإنسان في الأخطاء. الأب ليس مصدر وحي، الأب هو الذي ينبغي أن يحترم، لكن إذا وقع الأب في الخطأ فلا ينبغي للابن أن يتابعه. هذا الكلام نقوله ونحن نرى أن قوم عاد يصرون على أن الدليل الوحيد عندهم على عبادة الأصنام أن آباءهم كانوا يعبدون الأصنام من قبل. هذا شيء عجيب. وإذا جاء الإنسان وقال لهم اخترعوا السيارة وقالوا لا نحن رأينا آباءنا كانوا يمشون على الحمر سنبقى على الحمر، هل هذا يقبله أحد؟ لا يقبلون هذا في دنياهم، كيف يقبلونه فيما يتعلق بمستقبلهم في الآخرة؟
يعني حقيقة الآية هذه تحتاج إلى كثير من الكلام وكثير من التدبر، لكن ضاق علينا الوقت في هذه الحلقة، فلعلنا نؤجل تدبراتنا إلى مجلس آخر بإذن الله تبارك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول كذلك إلى كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر أخيرا لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
مجالس أهل التفسير.